نأخذ اليوم بعض القواعد التي تتعلق بالوصايا، القواعد الفقهية، سواء كانت هذه القواعد قواعد كلية أو قواعد فرعية مما يتعلق بباب الوصايا. القاعدة الأولى: قد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، هذه القاعدة، وسيأتي معنا تفصيل في بعض فروع هذه القاعدة في النماء، وأنه إما أن يكون النماء المنفصل أو المتصل عن ذات العين، أو بحقوق بسبب العين، بحقوق أخرى ليس يعني هو يعتبر من ذات العين، أو يتولد بسبب كالأرش مثلا، فالأرش هذا تولد لكن سببه يعني بسبب العين، لا أنه متولد عن ذات العين كالولد وكالثمرة. فلو ولدت الموصى بمنافعها، إذا أوصى الرجل بمنافع أمه، لشخص ما مثلا، ثم ولدت يعني ولدت هذه الموصى بها وهي الأمة، فأصبح في نمى منفصل عنها وهو الولد، فهذا طبعا فيه خلاف، هل يكون تبع يعني هل هو كأجزاء الأم أو هو يعتبر يعني بمثابة المنافع؟ فمن قال الولد كسب، من جعل الولد كسب جعله ألحقه بإيش؟ بالمنافع، ألحقه بالمنافع، فإذا فعل هذا الرأي يكون الولد لمن؟ للموصى، للموصى له، للموصى له، فيكون كله لصاحب المنفعة لأن جعلناه بمثابة الكسب. طيب، وإذا قلنا هو جزء منها، الولد جزء منها ولم نجعله من باب الكسب، ففي هذه الحالة منهم من قال هو بمنزلتها فمنفعتها ومنفعته تكون للموصى له، ومنهم من قال لا يكون للموصى له وإنما يكون للموصي وللورثة، للموصي وللورثة. طيب، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه يكون يعني أن الولد منفصل، الولد منفصل فلا يكون كالكسب وإنما يكون كالأجزاء. العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ معنى هذه القاعدة: العين المنغمرة في غيرها، يعني إذا كان عند الإنسان زيت، أوصى مثلا شخص بزيت، كان يكون أوصى له بعشرة كيلو من الزيت، سواء زيت سمسم أو زيتون أو غيره، زيت ذرة، فخلط هذا الزيت بغيره مما لا يتميز عنه، فقالوا إذا كانت الوصية على سبيل الاشتراك فيبقى حق الموصى له في هذه العين التي أوصي بها، هذا إذا جعلناه على سبيل الاشتراك. أما إذا جعلناه على سبيل الاستهلاك، أنه إذا استهلك انتهى، فاستهلك في العين وخلط بعين أخرى، فقالوا بطلت الوصية، تبطل الوصية. ليش؟ لأنه أوصى بما لا يتميز، أوصى بما لا يتميز، ولا سبيل إلى معرفته، مع قولنا بأن الوصية بالمجهول جائزة، الوصية بشيء مجهول جائزة، ولكن هنا المجهول الذي يمكن أو يؤول إلى المعرفة، أما هذا فلا يمكن معرفته، هذا لا يمكن معرفته ولا يمكن تمييزه. والذي يظهر أن الوصية تبطل لأنه خلطه بما لا يتميز، وهذا دليل على أنه رجع في الوصية. وقد تقدم معنا أن عمر رضي الله تعالى عنه يعني أجاز الرجوع في الوصية، لأن الوصية معلقة على التصرف بعد الموت، والإنسان قبل موته يجوز أن يغير في وصيته فيزيد وينقص ما يشاء. قاعدة رابعة: يصح استثناء منفعة العين، يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة. هذه فيما يتعلق بالاستثناءات، فيما يتعلق بالاستثناءات، فأحيانا قد يبيع الإنسان عين معينة ثم يستثني نفعها فترة من الزمن، شهرا أو يوما أو أكثر أو أقل. والدليل على هذا أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لما باع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتبيعه؟ فباعه الجمل، باعه الجمل واشترط حملانه إلى المدينة. فإذا المنفعة، المنفعة لمن؟ إلى المدينة، لجابر. والعين لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما وصل المدينة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، وأعطاه أيضا القيمة التي اشتراه بها، فما أكرمه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، من ما هذه القاعدة، ما هي المسألة التي تتعلق بها من مسألة الوصايا أو باب الوصية؟ قالوا: يصح للشخص أن يوصي بالرقبة، يصح للشخص أن يوصي برقبة العين، بالرقبة لشخص وبالمنفعة لشخص آخر، سواء كان ذلك على الإطلاق أو مدة محددة معينة. فلو كان إنسان مثلا عنده دار، فقال: عين هذه الدار هي وصية، أوصى بعين الدار لفلان، لمحمد، فقال: هي لفلان يملكها، ثم قال: ومنفعتها شهرا أو سنة مثلا أو أكثر لفلان، فتصح الوصية. فهذا معنى قولهم يصح في القاعدة: يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة، مدة معلومة. القاعدة الرابعة: سقوط الحكم بزوال الملك، سقوط الحكم بزوال الملك. مثلا إذا أوصى إنسان لشخص مثلا بأرض أو ببيت، فأصبح هذا البيت أو هذه الأرض مستحقة لغيره، أو باعها مثلا، باعها، فإذا باعها زال الملك ولا ما يزول؟ فيزول الملك. فإذا أزال الملك فعندئذ يسقط الحكم. وما هو الحكم هنا؟ الوصية. فتسقط الوصية، تسقط الوصية. فلو أن الشخص مثلا مثلا باع الأرض أو البيت الذي أوصى به لشخص معين ثم باعه، فتصرفه هذا يعتبر إسقاط للملك، إسقاط لملكه، ما عاد له ملك في هذه الحالة. وما ترتب على هذا فهو ساقط، المترتب على الساقط ساقط، ففي هذه الحالة ينتفي فيها ملكه. فإذا عادت إليه بملك آخر لا تعود الوصية إلا بتجديد، لأن كل حكم شرعي ترتب على الملك الأول زاد، كل حكم شرعي ترتب على الملك الأول زاد بزوال الملك. فإذا سقط سقط كل شيء. فإذا عاد بملك آخر، كان يبيع البيت ثم بعد فترة يعود ويشتريه، فلا، الوصية لا تتعلق به إلا بإيصاء آخر، إلا بإيصاء آخر لوجود الفسخ وإزالة الملك. القاعدة الخامسة: إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان، فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ وقع خلاف في هذه المسألة على قولين، ومثاله الوصية. قالوا: فالموصى له بعين إذا أتلفها متلف بعد الموت، وقبل قبوله هو فحقه هل يكون باقيا؟ كيف مثال هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسان أوصى إلى شخص، أوصى لشخص بسيارة، ها، فهو ما أبدأ قبوله في الوصية، القبول متعلق بإيش؟ بما بعد الموت، ها، لأن الوصية معلقة بالموت، الوصية معلقة أحكامها بالموت. فلو فرضنا هو ما أبدأ القبول ولا أبدأ الرفض، فقبل أن يقبل مات الشخص، أصبح لابد من تنفيذ وصيته، فقبل أن يقبلها أو يصدر منه ما يدل على القبول جاء شخص وأحرقها، أتلفها، أو أخذها وعمل بها حادث وكسرها، هل إتلاف هذا الشخص الأجنبي، إتلافه لهذه العين التي تعلقت بها الوصية يبقي حق الموصى له؟ يعني مثلا الآن أفرض أنه أخذ السيارة، هذا شخص أوصى شخص بسيارة، فأخذها شخص مثلا ودمرها وهي متعلقة بها وصية، ولا حصل التدمير إلا بعد ثبوت الوصية بموت الموصي، ولكن قبل أن يقبل الموصى له، قبل أن يقبل، أما بعد أن يقبل فما في خلاف بين أهل العلم، إذا قال قبلت الوصية فالسيارة هذه ثابتة له، إذا خرجت من ثلث المال السيارة ثابتة له، ويجب على متلفها أن يأتي بسيارة بديلة عنها، ها، بديلة عنها، لأنها تعتبر يعني إما مثلية فيؤتى بمثلها، أو متقوم فيكون له حق القيمة. فإذا حكمنا بالمثل كالبر والشعير مثلا في المثليات، والحنطة والذرة مثلية هذه لأنها مكيلة، فإذا حكمنا فيها بالمثل، مثل الذرة التي مثلا يعني أخذها هذا الشخص وأكلها واستنفدها، ها، إذا حكمنا بأن يأتي عليه بمثلها هل تكون الموصية لازمة ولا لا؟ فهمتم المسألة؟ صورتها يعني صورتها في المثل مثلا أن يوصي له بمثلا 10 آصع من الحب البر فمات، فالوصية الآن متوقفة في التنفيذ على قبول الموصى له، فقبل أن يقول قبلت أو ردت، قبل أن يقول هذا جاء شخص وأخذها وأكلها أو باعها أو تصدقها، ألا يلزم هذا الشخص أن يأتي بمثل هذه 10 آصع؟ يلزمه، لأنه متلف، والإتلاف لا بد من ضمانه، الإتلاف لا بد من ضمانه، يستوي فيه الأهل وغير الأهل. كيف يعني يستوي فيه الأهل وغيره؟ يعني لو كان صبي، لو أن الذي أتلف الحنطة صبي، ها، صغير أو مجنون، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال ضمن أوليه عاقلته، إذا معنات الضمان حاصل. هل الموصى له هذا يكون يتعلق حقه لو قبل بعد الإتلاف يتعلق بالبدل ولا ما يتعلق بالبدل؟ خلاف بين أهل العلم، الصواب أنه يتعلق، ها، أنه يتعلق، لأنه وإن ذهبت العين، ها، إلا أن الحكم باقي ببقاء بدلها أو ببقاء مثل قيمتها. طيب، القاعدة السادسة انفساخ عقود الأمانات بمجرد التعدي. يعني عقود الأمانات، العقود تنقسم إلى قسمين، عقود يكون فيها الضمان، وعقود إنما فيها الأمان، يعني اليد فيها تكون يد أمان، فهذا معنى عقود الأمانات. يعني العقود نوعان، منها ما هو عقود يلزم فيه الضمان، ومنها ما يلزم فيه الأمان. كيف؟ يعني الوديعة وكذلك الوكالة وكذلك مال الشركة، هذه اليد فيها تعتبر يد إيش؟ أمان، تعتبر فيها يد أمان، يعني الإنسان لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فيقول هنا أما عقود الأمانات، عقود الأمانات يقول تنفسخ عقود الأمانات بمجرد التعدي. كيف؟ يعني واحد أوصى إلى شخص، ها، في أن يبيع ويشتري لأولاده، فذهب وباع لهم بأقل من ثمن المثل، أو اشترى لهم بأكثر من ثمن المثل، ماذا يسمى هذا العمل؟ تعدي. يسمى هذا العمل تعدي، فعند التعدي هذا هل يعتبر هذا إخلال بالأمانة مما يلزم منه أن الوصية أو الإيصاء إليه يعني يجوز لنا أن نعزله أو لا؟ من شبه العمل هذا، من شبه العمل هذا يعني بالوكالة، فقال يعني ينعزل بمجرد ما يكون تصرف بتصرف يعني غير صحيح بالنسبة للموصى لهم، فتصرفه يعتبر باطل، وعندئذ يكون هذا عزلا له، يكون عزلا له. طيب، وعلى القول الآخر الذي لا يرى أنها من باب الوكالة وإنما يراها، يقول هو أخطأ في التصرف فيصح تصرفه ونضمنه، نضمنه ما نقص، نضمنه ما نقص. ليش؟ لأن يقول الآن إذا جاء إنسان وصي فهو بمثابة الوكيل باع، فبيعه صحيح، بيعه صحيح. فالشخص الآخر لو قلنا بعدم نفاذ البيع لتضرر المشتري مثلا، إذا قال هذه سيارة لشخص موصى فيه أن يبيعها، فقيمة السيارة تسوى 6,000 ريال، فباعها هو ب5,000، فيها إجحاف على الورثة ولا ما فيها إجحاف؟ فيها إجحاف عليهم. فإذا نظرنا، بعض أهل العلم يقول يعتبر هذا عزل لنفسه، عزل لنفسه، فتبطل الوصية إليه وينتقل الأمر إلى غيره والبيع باطل. البيع باطل ليش؟ قال لأن هذا البيع، هذا البيع فيه تعدي، وما دام فيه تعدي وهذا عقد جائز، العقد هنا عقد جائز، والعقود الجائزة تنفسخ بالتعدي. القول الآخر يقول لا، البيع صحيح. ليش؟ لأنه كان وفق الشروط ووفق الأركان فينفذ البيع، وما دام نفذ البيع ننظر إلى ما تعدى به أو فرط فيه وهو مسألة النقص فيضمنه هو. ليش؟ لأن في إبطالنا للبيع، لأن في إبطال البيع ضرر على المشتري، فيه ضرر على المشتري وهو لا ذنب له في إبطال البيع. مفهوم هذا؟ طيب، القاعدة السابعة، من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد. إذن حقوق التملك، ماذا، ما الذي تفهمه من هذا القاعدة؟ أن حق التملك يأتي للشخص من جانبين، إما فسوخ وإما عقود. يعني لو فسخ إنسان لآخر ما في ذمته هذا فسخ وإبراء فيكون تملك، وإما أن يكون بعقد كبيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك. هل يكون تصرفه فسخا أم لا يكون فسخا؟ وهل ينفذ هذا التصرف أم لا؟ هذه المسألة أيضا مختلف فيها على قولين. من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد، إذا تصرف في هذه العين التي ثبت له فيها حكم، هل يكون تصرفه فسخا أم لا؟ مثلا يريد أن يبين المسألة المتعلقة في الوصية بهذا القاعدة، فيقول إذا تصرف الموصي، إذا تصرف الموصي في الوصية أو في الموصى به، هل تصرفه هذا يفسخ الوصية أو لا؟ هذا هو كلامه. لا، يقول تصرف الموصى له بالوصية، الموصى له بالوصية بعد الموت، هل يقوم مقام القبول أيضا؟ يعني مثلا إنسان قال أوصيت بالدار الفلانية لفلان وهي تخرج من ثلثه، فبعد ما مات الشخص هذا الموصى له باع الدار هذه بدون ما يعني يرد عنه ما يدل على القبول أو على الرفض، أخذها وباعها، هل هذا التصرف منه ألا يعتبر قبولا؟ يعتبر قبول. ها؟ ليش؟ لأن القبول يكون بالقول ويكون بالفعل. وهذا منصوص الإمام أحمد، يقول في هذا الأظهر أن يقوم مقام، أن يقوم مقامه، لأن سبب الملك قد استقر له استقرارا لا يمكن إبطاله، وقد كمل بالموت على أحد الوجوه. يعني حصول الموت، حصول الموت مع أن الشخص أوصى بالبيت هذا
ولم يرجع عن وصيته ثم تصرف الآخر دليل على القبول ودليل على صحة التصرف. القاعدة الثامنة: اشتراط مقارنة أهلية العاقد للعقد. قاعدة في الشروط هذه قاعدة في الشروط: اشتراط مقارنة أهلية العاقد للعقد، يعني العاقد لا بد أن يكون أهلا للعقد وإلا فعقده باطل. البيع والشراء في الأشياء الخطيرة من الصبي أو من المجنون هل تصح؟ ما تصح، لا بد أن يكون من وليه أو من يقوم مقامه، وإنما أجازوها في الأشياء السهلة، يعني مثل الخبز والأشياء التي الناس متعارف عليها فيما بينهم أن الأطفال وأن مثل هؤلاء يشترون. لكن بالنسبة للأشياء الخطيرة، شراء سيارة، شراء أرض، شراء بيت، شراء يعني حاجة فيها قيمة، يعني لها قيمة، هذه الصبي لو تصرف فيها عقده باطل، يعتبر عقده باطل، ووليه يجوز له أن يرد البيع، لأنه لا يجوز أن يعقد إلا مع شخص كامل الأهلية، ها؟ وهذا ليس بكامل أهلية بل هو محجور عليه لحفظ نفسه. طيب، من اشتراط مقارنة أهلية العاقد للعقد قالوا صحة الوصية لمن ثبتت أهلية ملكه بالموت كأم الولد. طيب، فإن قالوا السبب المستحق به هو الإيصاء، السبب هو الإيصاء، وقد حصل ولا ما حصل؟ حصل إذا أوصى. وشرط الاستحقاق ما هو؟ الموت. شرط الاستحقاق هو الموت، وعليه يترتب الاستحقاق، وقد اقترن به وجود أهلية المستحق، فيكفي في ثبوت الملك، فيكفي في ثبوت الملك. فمثلا يقول الوصية لمن ثبتت أهليته يملكه بالموت، ويمثلون لها بأم الولد ويمثلون لها بالمدبر. فالأم الولد تعتق متى؟ بموت سيدها، مجرد ما يموت اعتقت خلاص. ليش؟ كأنه يقول الموت هنا الذي هو يعني سبب في وجود الملك ينقل الملكية إلى الشخص ولو لم يكن أهلا لها، ها؟ ولو لم يكن أهلا للعقد. التاسع أو القاعدة التاسعة: التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز. التفاسخ في العقود الجائزة، العقود نوعان: عقود لازمة وعقود جائزة. البيع عقد لازم، النكاح عقد لازم، ها؟ عقد لازم يلزم من الطرفين، ما يجوز لأحد أن يفسخ خلاص إلا إذا أراد أن يطلق. لكن إذا قال زوجتك وقال آخر قبلت خلاص أصبح عقد لازم، يترتب عليه ما يترتب على العقود اللازمة، ولا يجوز لأحد الفسخ إلا بطريقة شرعية. لكن العقود الجائزة العارية إيش تعتبر؟ عقد جائز، ها؟ في الغالب أو في عمومها أو في شمول ذا، ها؟ الأمانة إيش تعتبر؟ جائز. الوكالة جائز، يعني لو واحد وكل شخص وقبل الوكالة وبعد فترة قال له ما عاد أبغى وكالة أنا ما أستطيع، يجبر؟ ما يجبر عليها. ليش؟ عقد جائز. فإذا التفاسخ في العقود الجائزة هذه متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز الفسخ. كيف؟ يعني من مما يمثلون له في عموم العقود في مسألة العارية فهم يقولون عقد جائز. لكن لو أعار الإنسان شخصا آخر، أعاره مثلا سفينة، فلما وصلت عرض البحر رجع في عاريته وكان عليها حمولته وعليها بضاعته، هل يقبل هذا الرجوع؟ أكثر أهل العلم ما قبلوا هذا الرجوع، وقالوا لأنه يتضمن هذا، ها؟ يتضمن هذا الفسخ ضرر. فأنت لو ما أعرتني أنا مثلا ما استأجرت منك هذه السفينة، استأجرها من شخص آخر بأقل، مفهوم هذا؟ وبعضهم قال لا، يصح الرجوع ويحسب له، ها؟ منذ رجع يحسب له منذ رجع الأجرة حتى ترسي. ولكن هذا قد يكون فيه حيلة، قد يكون فيه حيلة، وهي من الحيل الممنوعة. طيب، بالنسبة للوصية، يعني شخص أوصى إلى شخص وقال له هذا أولادي عندك، ها أنت موصى عليهم ولك حق النظر إليهم، ها تنظر إليهم وإلى مصالحهم. فقبل، قال قبلت. ثم بعد فترة قال أنا ما أريد، أبغى أفسخ الوصية هذه. فإن كان في حال حياة الشخص فالأمر سهل وواضح وهذا يصح، لكن إن كان بعد مماته، إذا كان بعد مماته فبعض أهل العلم قال هذا التفاسخ غير جائز، لا يصح فسخه. ليش لا يصح الفسخ؟ قالوا لأن فيه ضرر، لأن فيه ضرر. والبعض الآخر قالوا يصح الفسخ إذا كان الفسخ إلى حاكم، إلى قاضي. لو جاء إلى القاضي الوصي وقال أنا هذه الوصية كنت أظن نفسي أني أستطيع أن أنفذها واستطيع أقوم على هؤلاء الأولاد، فتبين لي أني عاجز ما أستطيع، ها ما أستطيع القيام على أمر هؤلاء الأولاد، فأنا أفسخ الوصية إليك، فالصحيح أنها تنفسخ في هذا الحال. أما إذا لم يكن هناك حاكم ولم يكن هناك من يقوم بالوصية فيجب عليه أن لا، يعني لا يصح تفاسخه، لا يصح فسخه، لأنه التزم بأمر كان في حل منه، ها فلما ألزم نفسه به فيلزمه. الذي يبني على عدم وجود الحاكم، أيوة، لكن إن وجد حاكم فالحاكم قد ينظر إلى المصلحة فيعين شخصا بدلا عنه. طيب، القاعدة العاشرة في النماء المنفصل وبيان أنه ينقسم إلى قسمين: تارة يكون متولدا عن العين ويمثلون له بالولد ويمثلون له بالثمر عن الشجر وبالبيض عن الدجاج والصوف واللبن عن البهائم وما أشبه ذلك، وتارة يكون متولدا من غير العين ولكنه استحق بسبب العين، فيمثلون لهذا بالمهر ويمثلون له أحيانا أيضا بالأرش. كيف؟ الآن المهر تستفيده المرأة، المرأة تستفيده بسبب النكاح، تستفيده بسبب النكاح، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعطي النساء المهور، وقال وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فبين أنه إذا أعطيت المرأة يعني مهرا لا يجوز الإنسان أن يأخذ منه إلا إذا خاف أن لا يقيم حدود الله وافسدت نفسها منه، فهذا خلع وهذا جائز بالسنة ثابت وبالقرآن الكريم. طيب، هذا المهر، هذا المهر يعتبر يعني متولد، يعتبر متولد ونماء حصلت عليه المرأة، هل هو بسبب العين أو بسبب استحقاق؟ يعني تولد من العين ذاتها ولا تولد باستحقاق بأمر خارجي، بأمر خارجي واستحقاق؟ إذن هذا معنى النماء. طيب، على هذا الحقوق تكون يعني ثلاثة أقسام: إما بسبب عقود أو بسبب فسوخ أو بسبب يعني حقوق أخرى ليست، لا تسمى عقودا ولا تسمى فسوخا. قالوا ومنها الموصي إذا أوصى بعتق شخص، ها الموصى بعتقه إذا كسب بعد الموت وقبل اعتاق الورثة له، يعني مثلا الشخص قال العبد الفلاني يعتبر أوصى بعتقه، قال هذا إذا مت يعتبر حر لوجه الله، فقبل أن ينفذ الورثة، لأن الآن المال كله يعتبر مجتمع بعد موت الميت، فينفذ فيه الوصية والحقوق المتعلقة بعين التركة وما أشبه ذلك، فإذا جاء للوصية، جاءوا للوصية يريدون تنفيذها، فجاءوا وإذا هذا العبد بعد موت الموصي اكتسب مال، اكتسب مال، فهل هذا المال لمن يعتبر؟ هل يعتبر للورثة لأنه إلى الآن ما نفذوا فيه حكم الوصية، أو يعتبر له لأنه هو عتق يعتبر بمجرد الموت، بمجرد الموت؟ قال ومنها الموصى بعتقه إذا كسب بعد الموت وقبل اعتاق الورثة فإن كسبه له، كسبه له، لأن اعتاقه واجب لحق الله سبحانه وتعالى حيث الوصية، ولا يتوقف على قبول، فيكون كسبه له وليس للورثة. هذا أيضا يظهر الأثر فيما إذا أوصى بأمة مثلا، ثم هذه الأمة يعني الموصى بها ولدت بعد موت الموصي، إذا ولدت بعد موت الموصي وقبل أن ينفذ عليها العتق من قبل الورثة، فهل الولد يتبعها فيكون حرا معها كأم الولد، أو أنه يكون للورثة فلا يعتق؟ هذا قولان لأهل العلم. ليش؟ لأننا نرجع إلى مسألة أن الولد هل يكون كالجزء أو يكون كالكسب، فمن ألحقه بالجزء قال هو للورثة، ومن ألحقه بالكسب قال هو لأمه، يعتبر لأمه كأنه مثل الكسب الولد بالنسبة للموصى له. طيب، القاعدة الحادية عشر في أنواع التملك. طبعا عندنا ملك وتملك. الملك غير التملك. التملك كأخذ الأب من مال الابن، هذا يسمى تملك، يسمى تملك. أما ملك الشيء ببيع أو شراء أو هبة أو عطية أو ما أشبه ذلك، فهذا يسمى ملك، يسمى ملك، ملك فلان. فالملك هنا ينقسم إلى أقسام، منها ما يملك فيه العين والمنفعة معا، ومنها ما يملك فيه العين فقط دون المنفعة، ومنها ما يملك فيه المنفعة دون العين، ومنها ما يكون فيه تملك مثل تملك المستعير إذا استعار، فهو لا يعتبر مالكا للعين ولا يعتبر مالكا للمنفعة، ولكن المنفعة مدة محدودة للاستعارة يستعمل هذه العين ثم يردها. طيب، هل الوصية بالمنافع تجوز على هذا؟ الوصية بالعين جائزة، والوصية بالمنفعة جائزة، والوصية كما ذكرنا أن يجوز للشخص أن يوصي بالمنفعة لشخص والعين لشخص آخر. قالوا كل المنافع جائزة في الوصية إلا الإيصاء بمنفعة البضع، إلا الإيصاء بمنفعة البضع وهو الفرج، فإنه لا يجوز الإيصاء به. وبعضهم أجازه في الإماء لأنه إذا أجاز له هذا جاز له تملكها. الثاني عشر، من أتى بسبب يفيد الملك. القاعدة الثانية عشرة، من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفس إليه، ألغي ذلك السبب وصار وجوده كعدمه ولم يترتب عليه أحكامه. نعيد القاعدة مرة أخرى ونشرحها بالمثال. من أتى بسبب يفيد الملك أو يفيد الحل، يفيد الحل يعني البراءة، أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفس إليه، ألغي ذلك السبب وصار وجوده كعدمه ولم يترتب عليه أحكامه. ومن ذلك ما إذا أوصى شخص إلى شخص، أوصى له بأرض أو ببيت، فتعجل الموصى له وقتل الموصي، وقتل الموصي، في هذه الحالة هذا الشخص الذي هو الموصى له تعجل موت الموصي ففعل سببا نفسه ترنو إليه، وهو أنه يريد الوصول إلى الأرض، يريد الوصول إلى البيت بسرعة، فتسرع فقتل الموصى الموصي، فعندئذ عمله هذا يبطل السبب. ما هو السبب؟ الوصية. السبب الناقل للملك إلى هذا الشخص هو الوصية، فعندئذ تبطل الوصية. وأيضا هناك قاعدة معروفة من القواعد الكلية الفرعية، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. القاعدة الثالثة عشرة، كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الأخرى فهل يغلب عليه جانب الوقوع؟ كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر فهل يغلب عليه جانب الوقوع أو فهل يغلب عليه جانب الوقوع؟ قولان، إلا أن يقتضي اعتبار أحدهما، إلا أن يقتضي اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع شرعا فيلغى. ومن ذلك فالوصية إذا أوصى إلى شخص، يعني قال أنت وصي على أولادي وهذا الشخص فاسد ليس بعدل، ليس بعدل، ثم قبل موت الموصي أصبح هذا الشخص عدلا، شوف عقد معلق يختلف باختلاف حالين. ما هو العقد هنا؟ الإيصاء إليه، الإيصاء إلى الشخص باختلاف حالين، حالة الفسق وحالة العدل. إذا وجد تعليقه في أحدهما وهو حال الفسق ووقوعه في الآخر، الإيصاء وقع في حال إيش؟ عدالة الشخص، هل يغلب عليه جانب الوقوع؟ فمثلا نقول تصح الوصية، الصحيح أنه يغلب عليه جانب الوقوع ويصح الإيصاء إلى هذا الشخص ولو كان في حال ما أوصى إليه لم يكن أهلا، مع أن بعض أهل العلم قال الفاسق لا تصح الوصية إليه، الفاسق لا يصح أن يكون موصا إليه. قال فإذا تغير حاله فهل بطلانها في حقه في الأول على هذا الرأي لا يغلب، وعلى الرأي الآخر اللي يقول يجوز، ها؟ فعلى كل حال الأمر ساري. والصحيح أنه إذا أصبح عدلا عند نفاذ الوصية، لأن الأمر الآن في الوصية يقع في حالين، الحالة الأول الإيصاء وهو الآن في حال الحياة، فإذا مات آل إلى حال أخرى، فإذا كان فاسقا في الحالة الأولى ثم أصبح عدلا عند نفاذ الوصية فيغلب جانب الوقوع لا جانب التعليق، لا جانب التعليق. ومن ذلك إذا أوصى إلى فاسق وصار عدلا عند الموت فهل تصح الوصية؟ بناء على قولنا لا يصح الفاسق الإيصاء، الصحيح أنها تصح. اعتبارا بحال الوقوع، هذه هي أهم ما يتعلق من القواعد في باب الوصايا. كم باقي من الوقت؟ طيب كم باقي من الوقت؟ ربع. طيب نفتح مجال للأسئلة، سواء كان فيما يتعلق بنفس الموضوع كالوصية أو الإيصاء أو فيما صدي ونمشي. لا عجيب، فوتنا الصلاة، ها؟ يعني ما نتمكن، ها؟ في الخروج. طيب خلينا ناخذ سؤال هذا. يعني انت تريد ان ترجع مره اخرى بعمره ثانيه ولا عملتها من مكه؟
لا مش عمره، طب
عمره هذا يعني خلاف السنه، اقول هذا العمل هو خلاف السنه. نعم، خلاف فعل السلف، ما كان السلف الصالح يكرر العمرة في سفرة واحد، وإنما ينشي لكل عمرة سفر. لكن اعتمرت أنت ولا ما اعتمرت قبل؟ اعتمرت لنفسك؟ الآن أنت مخير، إما أن تعتمر لنفسك وتدعو لأبيك وأمك معك، وإلا تعتمر لأبيك فتجعل لكل عمرة سفر. أما ما يفعله الناس الآن إذا وصلوا إلى مكة يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة ثم يخرج ويأتي بعمرة ويكرر، هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما الطواف الطواف هذا يتطوع به، يعني الطواف يجوز الإنسان أن يطوف بالبيت سبعا ويصلي ويهدي، يأيوه يهدي ما شاء، أي ما شاء أن يفعل. أما فعل السلف ما كان في تكرار العمرة، بل ينشئون لكل عمرة سفرا. يعني في كل أسبوع مثلا ما ثبت، لو جلس في ماء في الحرم، أقول جلوسه في الحرم وقراءته للقرآن، ها؟ ولكن هذا الفعل قد يخل بعمله، أقول هذا العمل اللي يعمله قد يخل بعمله، فإذا ترتب عليه إخلال أيضا بالعمل ما يجوز، ها؟ وهي سنة. على كل حال هذا لم يكن يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع إمكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما سمح، ما كان أحد يأتي بعمرة يتكرر، مع إمكانهم الخروج إلى الحل والرجوع، يمكنهم يخرجون ويأتون بعمرة، ولكنهم لزموا الحرم، أو مثلا يعني يجعلون بين العمرة والعمرة نفس، فكان أكثر السلف يجعلون بينها وبين يعني ما يعني ينبت فيه شعر الرأس وكذا، فيكون فيه يعني. لهذا قال تابعوا بين الحج والعمرة، فالمتابعة تقتضي أن يكون في بينها نفس، فلو كان كل أسبوع أو كل شهر كان الأمر فيه يعني أقرب إلى السنة والله أعلم. كيف؟ هذه بدعة، هذه من البدعة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أحد من الأموات ولا قرئ عليه. ما لا، هو أقرأ على موتاكم ياسين حديث ضعيف ليس صحيح، لا، وإنما القراءة على الميت يعني إذا أراد، إذا كانت تعسرت روحه بالخروج، إذا تعسرت روحه بالخروج فلا بأس أن يقرأ عليه من القرآن لأن نفسه تسكن. لا، في حالة الدفن بدعة، هذا بدعة. هذه بدعة، بدعة هذه، لم يثبت من السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، صلى الله وسلم على سيدنا. أجل نمشي؟